بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الشباب، إن الجلوس مع مثلكم يطيب، وما ذاك إلا لأن الإنسان يشعر وهو يتحدث إليكم أنه يقدم لأمته شيئا قد ينفع، أو أنه يدفع عنها ضرا قد يصيبها في صميمها. أعتقد أنكم أصبحتم تدركون جيدا الآن أننا أمام عدو كاسر عن أنيابه، مدجج بأحدث السلاح، عدو يملك الحضارة، وبالتالي أصبح يهيمن على الدنيا إلا ما شاء الله، وسخر كل المنجزات وكل الإبداعات وكل العلوم، سخرها لمسخ هوية المسلم وسحب بقايا الإسلام. فمثلا سخر الإعلام الذي جعل العالم كله قرية واحدة، تقال الكلمة في المغرب فتسمع في المشرق، ويحدث الحدث هنا فيرى في كل أنحاء الدنيا في اللحظة التي حدث فيها. سخر العدو الكافر الكافر هذا الإعلام لتضليل المسلمين، لتغيير عقولهم ومسخ أخلاقهم. التلفاز مثلا نموذج، والإذاعات نموذج، وأفلام الفيديو نموذج، والمجلة الخليعة نموذج، وشريط الغناء الماجن نموذج، وآخر ذلك ما يسمى بالبث المباشر الذي أصبح بعض بني قومنا يستقبلونه بكل تلحاف. وإنه لعجب من العجب، هل رأيتم إنسانا يستقبل عدوه بالأحضان ويفتح له ذراعيه ويضحك في وجهه ويفتح له البوابة على مصراعيها ويقول تفضل؟ هذا والله هو ما يحدث شماله. من هؤلاء الذين تشاهدهم في التلفاز أو في المجلة أو في الشريط؟ من هم؟ يهود، نصارى، وثنيون، كفرة، بشكل عام من أهل النار. وأي مرض لقلبك أمرض من أن تفتح عينك لمشاهدة أهل النار؟ مشاهدة الأخيار تقربك إلى الله عز وجل وتذكرك به، تدعوك إلى الإيمان، فما بالك بمشاهدة وجوه الكافرين؟ أما تعرف قصة جريج العابد؟ لما كان في صومعته يصلي فنادته أمه وهو يصلي، فتردد وقال: يا ربي أمي وصلاتي، أجيب أمي أم أستمر في صلاتي؟ فترك أمه وظل يصلي، ونادته مرة أخرى ومرة ثالثة، فغضبت عليه وقالت له: هذا أسوأ دعاء، أسوأ دعاء يمكن أن تدعو به على ولدها، ما هو؟ قالت: لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات. المومسات يعني الزواني الزانيات التي يتعاطين البغاء والفجور. فقط دعت عليه بأن يريه الله تعالى وجوه المومسات، هذا أسوأ دعاء، أعظم عقوبة يمكن أن توجه إليه. وكانت هناك امرأة بغي من بني إسرائيل، فأعطاها بعضهم مالا على أن تسكن جريج، فجاءت إليه فلم تظهر منه بشيء، أعرض عنها وأقبل على صلاته. فذهبت إلى الراعي الذي يرعى الغنم ومكنته من نفسها فزنى بها وحملها، فجاءت إليهم وقالت هذا الحمل من جريج، قد زنى بجريج وأنا حملت منه. فجاءوا إليه وكانت صومعته من طين، فهدموها وأنزلوه وسلسلوه وجرجروه وقالوا انزل يا خبيث، أنت تظاهر بالدين وأنت 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 كذاب، فعلت الفاحشة بهذا المرء وهذا الولد منه. فبهت جريج بعيد عن هذه الأمور، ودعا الله تعالى أن ينقذه من هذه التهمة الكاذبة. فأقبل على الغلام وقال له يا غلام يا بابوس، من أبوك؟ يصرخ بهذه الكلمة لأنه يعني ينادي الله الذي لا يتخلى عن الصادقين أبدا. فأنطق الله هذا الغلام وقال لا، وقال أبي الراعي، أبي هو الراعي. فاندهش الناس، اندهشوا لأنهم علموا أن جريجا أبرأ وأطهر من السحابة في سمائها، واندهشوا لأنهم علموا أن له من المنزل والمكان عند الله ما جعل هذه الكرامة تتحقق له، فينطق الطفل الرضيع ببراءته، واندهشوا لأنهم عرفوا أنهم قد اتهموه وآذوه وظلموه. فأقبلوا إليه يقبلونه ويضمونه ويقولون له نبني لك صومعتك من ذهب، الصومعة التي هدمناها من طين ابنها لك من ذهب، فلا أعيدها من طين كما كان. أهل العبادة وأهل الآخرة ما تهمهم المظاهر. المهم في القصة أنهم لما جرجروه وجاءوا به من الصومعة مشوا به في أحد الشوارع، فالفتى حالت منه التفافة، وإذا به يجد لوحات وبيوت وأماكن أماكن البغاء. هذا يوجد حتى مع الأسف في بلاد إسلامية، لكن في بلاد الغرب معروف أماكن خاصة للفساد. فلما التفت وجد البغاء، وجد البغايا على الأبواب يعرون أنفسهم، فضحك ضحك ضحكة مشوبة بالدموع، لأنه تذكر دعوة والدته وأنها هي التي جرته إلى هذا المكان حتى يرى وجوه البغايا وجوه المومسات. ثم استغفر الله تعالى. ففي هذه القصة عبرة، العبرة الأولى انظر هؤلاء الأطهار حتى من بني إسرائيل كيف كان مجرد النظر إلى وجه المرأة الفاجرة كان يؤذي قلوبه، وكان أقسى ما تدعو به المرأة على ولدها أن يرى وجوه المومسات. وقارن هذا بأناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصبحوا بمحض اختيارهم وطوع إرادتهم يتمتعون بالنظر لا إلى وجوه المومسات فقط، بل إلى ما هو أكثر وأعظم وأفظع من ذلك. وانظر كيف انكسر الحاجز الآن. فهل أنت تشعر يا أخي وأنت ترى الكافر، سواء تراه على الشاشة أو حتى تراه في الطبيعة، على الطبيعة أيا كان هذا الكافر، ولو كان خبيرا كبيرا، ولو كان دكتورا، ولو كان أخصائيا، ولو كان بروفيسورا، ولو كان أي شيء، هل نسيت أنه كافر؟ أم أنك أصبحت تخجل أنك تطلق هذه العبارة؟ كان عيب أنك تقول كافر، إلا كافر ونص. وإذا كان غير مؤمن، غير مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا متبع لشريعته، فهو حطب جهنم. والله عز وجل يقول أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال في الآية الثالثة يوم ينظر المرء ما قدم في يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. متى يقول هذا؟ يقول حينما يقال للحيوانات في الدار الآخرة كوني ترابا، فيتمنى هو أن لو كان حيوانا ليقال له كنت ترابا. كفى بكذا أن ترى الموت كافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانا. هذا أمر. الأمر الآخر في قصة جريج التي أسلفتها لكم قبل قليل هو أمر الإعراض عن زينة الحياة الدنيا، من الحرام أو من الحلال الذي قد يجر إلى الحرام. فأنت ترى جريجا هذا من أي شيء خلق؟ خلق من نور جريج؟ ما رأيكم؟ من أي مادة خلق جريج؟ من تراب، من طين، مثله مثله ومثله. فالطبيعة واحدة، الطبيعة التي خلق منها الأبرار الأطهار من حتى الأنبياء خلقوا من طين من تراب. والصحابة والفضلاء والزهاد والعباد وأهل الجنة وأهل الفردوس الأعلى كلهم مخلوقون من تراب، أبوهم آدم خلق من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. العواطف واحدة، المشاعر واحدة، الغرائز موجودة. يعني جريج أو غير جريج إذا رأى ما يثير تثور أعصابه وتثور عواطفه وتثور غريزته. ما معنى أنه حجر أصم؟ لا، ولكنه في مقابل ذلك يجب من وازع الإيمان ما يردعه ويمنعه. ولهذا ماذا قال ربنا جل وعز في وصف أهل الجنة؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الهوى موجود في النفس ولكنه ينهى نفسه عن ذلك ويدافعها ويستعيد بالله عز وجل. يوسف عليه الصلاة والسلام شاب قوي في بلد غريب، لا أهل ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا قريب ولا، وفي أي مكان؟ في قصر الملك. وتصور ماذا في قصر الملك من الفتن ومن المغريات ومن الزخارف ومن الزينة الدنيوية ومن الأغراءات، حدث ولا حرج. ثم شاب في غاية الوسامة والجمال أعطي سطر الحسن، يتعرض للأغراء على يد من؟ ما هو على يد الخادمة ولا الممرضة، لا، على يد زوجة العزيزة، زوجة رئيس الوزراء. تغلق الأبواب، لا أحد، ما هناك خوف من العقوبة، وتقول له هيت له تعال أنا مستعد. وهي امرأة جميلة، طبيعي لم يتزوج العزيز إلا امرأة في غاية الجمال، تبحث عن أجمل النساء، بل وتتهدده إذا لم ينفذ بالعقوبة، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. تحديات عديدة وأغراءات لا نهاية لها، مع ذلك يعرض عنها يشيخ عنها بوجهه ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب. شوف الآية واستبق الباب، إذا قرأت الآية تصور يوسف وهو يركض هارب والمرأة تركض وراءه، أيهم يصل أول حتى يدخل العزيز إلى آخر القصة المعروف. أعتقد أيها الشباب أن أخطر شيء يواجهكم الآن بعد الآن هو المغريات وفتن الشهوات. فأنت الآن تضع قدمك في بداية طريق نهايته معروفة، نهايته المستشفى أو المستوطن. والواحد منا حين يزور المستشفى لحاجة لا بد منها للمرض يشعر بالضيق حتى يخرج منها، مع أن لقاءه فيها لحظات معدودة أو ساعة أو ساعتين، لما يرى فيها من المظاهر التي لا تصح، من اختلاط الرجال بالنساء، وجود الممرضات بأبهى زينة وبملابس تحدد وتحجم الجسم، والعطور تهوش والشعور مكشوفة والنحور مكشوفة والمكياج على الوجه والضحكات تتعالى في الفضاء والابتسامات توزع بالمجان يمنة ويسرى. وربما تعتقد الممرضة أن هذا جزء من عملها وما يقتضيه واجبها. فوق هذا كله قد تكون الممرضة في حالات كثيرة غير مسلمة أصلا، بمعنى ليس عندها دين يردعها أو يمنعها. وفوق هذا وذاك هي في بلد غريب ليس عندها زوج. أرضت إلى هذا كله أن غير المسلمات قد أتينا من البلاد لا يرون أصلا في يعني هذه الأمور والعلاقات المحرمة عندنا لا يرون فيها هم بأسا في الأصل، فبلادهم في الغالب بلاد إباحية. وبالمقابل أنت شاب في سن المراهقة وهي جانب الغريزة وقوة الشباب، وقد تكون أيضا غير متزوج وتعيش في مثل هذا الجو. فلو أردنا أن ننظر للقضية بالمقياس العادل، القضية هذه مثل ما لو قلت بنزين وضعت بجواره نار، النتيجة معروفة الحريق، فهذا هو الأصل. وقد يقول قائل يعني ما هذا، أنت ما زلت على أن وصفت لنا الأمر الواقع. أقول نعم، أحيانا قدرتك على تصور ما أنت مقبل عليه والواقع الذي تعيشه تعينك على البحث عن الحل. طبعا هناك فئة من الناس قد يكون أصل توجهه إلى هذا العمل رغبة في مثل هذه الأجواء والفئات، وهذا لكت يعني جر نفسه إلى أمر خطير. ونحن نقول أعظم ما عليك هو سلامة نفسك، البحث عن النجاة. فسعيك في نجاة نفسك وفكاكها وخلاصها أعظم من كل شيء. وهب أنك عشت فقيرا، أو هب أنك مت جوعا أيضا، ما يضيرك شيء، لأنك إن مت وأنت مؤمن فأنت إلى الجنة. وماذا يضير الإنسان أن يكون عاش 10 أو 20 سنة في تعب وشقاء إذا كان مآله إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فأهم ما عليك هو السعي في نجاة نفسك وخلاصها. لكن قد يكون الإنسان جاء لهذا العمل لغرض آخر، قد يكون جاء لغرض شرعي، وهذا وارد. فمن الممكن أن يقول قائل أنا والله عشيت لأن هذا المجال مهم وحيوي وحساس ولابد للمجتمع منه، فأنا أتيت لأسد هذا الفراغ بدلا من غيري، وأحاول أن أصلح بقدر ما أستطيع، وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ويعني أحافظ على أعراض المسلمين وعلى نسائهم وعلى أمورهم وأنصح لهم. ولا شك أن هذا العمل وهذا الكلام منطقي. فنحن ماذا ننتظر من مثلا بوذي أو هندوسي أو نصراني أو يهودي إذا هو يقوم يعني ترتيبات لإجراء عملية على مسلم أو مسلمة؟ أقل شيء أن يكون متهاون وغير مبالي. وقد يدخل الرجل أو تدخل المرأة في المستشفى كما تعرفون قصص وأخبار من هذا القبيل سليمة معافى، وتكون هناك عملية عادية، فنتيجة الإهمال أو نتيجة عمل مقصود أيضا قد يتسبب في وفاة. إذا كان غير مسلم فأنا تنتظر من عدو دينك إلا هذا. وقد يكون الإنسان جاء لمثل هذه المجالات أيضا لا لهذا ولا لا، يقول أنا ما أتيت لغرض سيء الحمد لله، وفي نفس الوقت ما أتيت لغرض صالح أني أريد خدمة ديني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على أعراض المسلمين. أنا أتيت للمعاهد الصحية أو للمجال الصحي مجرد أنه مجال وظيفي متاح لي، وقد لا أجد مجالا آخر مثله في مثل هذا المستوى الدراسي وفي مثل هذا العطاء وفي مثل هذا الخير وفي مثل هذا المستوى الوظيفي، فأقبلت عليه من هذا المنطلق. ولمثل هؤلاء الأخوة أقول لا بد للإنسان أن يحصن نفسه في أمور. الأمر الأول عبادة الله تعالى والإقبال على الله بكثرة المحافظة على الصلوات وكثرة قراءة القرآن والذكر والاستغفار وغير ذلك. هذه أولا صيانة له، ربما يهم الإنسان بسوء فيحفظه الله بسبب ذكر أو عبادة أو صلاة. وأنت قبل قليل سمعت قصتكم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هناك إنسان هم أن يسافر إلى بلاد الكفر، وكان قصده مع مجموعة من الفاسدين من أصدقائه وقرناء السوء كان قصده أن يقع في الفساد والرذيلة، ولكن الرجل كان عنده بعض الخير والصلاح والاستقامة محافظا على الصلوات، فعصمه الله تعالى بصلاته وذكره ففاتته الطائرة ولم يذهب إلى هناك، وفات بعد ذلك فلم يعد. الأمر الثاني الحرص على بر الوالدين وطاعتهما، فربما ينجيك الله تعالى من الشر والسوء بسبب دعوة صالحة من أبويك، ودائما وأبدا افعل الأسباب المادية واجعل دعاء الوالدين زادا لك. الأم العجوزة التي خلفتها في المنزل احرص على إرضائها بقدر ما تستطيع، وقبل رأسها عند الدخول وعند الخروج، واجعلها دائما في رضا عنك بطيب الكلام وتقديم ما تستطيع لها وخدمتها وطاعتها وإرضائها ولو سهرت الليل من أجل ذلك، ما هو كثير، ما هو بكثير أبدا، بحيث تزودك بالدعوات حتى أن تخرج إلى عملك ودراستك وأنت مسرور القلب، لأن آخر ما سمعت من البيت وأنت خارج من البيت آخر ما سمعت دعوات الوالدة: يا ولدي يحفظك الله، يساعدك الله، يبارك الله في عمرك، يردك لسانك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي ترن في أذنك وتسعد قلبك وقد تكون مستجابة عند ربك. وقبل قليل أيضا أنت رأيت دعاء أم جريج وكيف أجابه الله تعالى على ولدها، أجابه على ولدها وهو العابد الذي كان مشغولا عن إجابتها في الصلاة، فإيش رأيك أنت لو دعت أمك عليك وأنت قد رفضت إجابة طلبها، ليس لأنك مشغول بالصلاة أو بالقرآن، وإنما لأنك مشغول مع شلة من الأصدقاء الذين تقضي معهم الوقت وقد لا يكونون صالحين أحيانا، أو لأنك تريد أن تذهب إلى عمل تعرف أنت أنه لا يرضي الله، أو لأنك جالس أمام التلفاز تشاهد مسلسلا مثلا أو تستمع إلى أغنية، أليس هذا أولى بالقبول لو دعت عليك أمك؟ فحاذر دعوة الوالد أو الوالدة، فإن دعاء الوالد على ولده أو لولده لا يرد. الأمر الثالث تشبه وتمسك بالأصدقاء الصالحين، ابحث عنهم حيث كان، في حلقة المسجد، في المكتبة، في الدرس، في المعهد نفسه، في الحارة، من أبناء عمك، من المهم ابحث عن الأخيار حيث كانوا وتمسك بهم بكلتا يديك، لا تفارقهم أبدا حتى لو أساءوا إليك ولو قسوا عليك ولو جفوا في معاملتك، قل لهم أنا أريدكم لنفسي لست أبحث عنكم من أجل المتعة، فالمتعة لو أردتها لحصلتها عند غيرك، إنما أبحث عنكم لأنني أعتقد أن نجاتي مرهونة بصحبة لكم، فأنا أعيش في بيئة غير صالحة، طبيعة عملي طبيعة تدعو إلى التحلل وتدعو إلى الوقوع في الحرام، وأقل ما تدعوني إليه أن تقع عيني على حرام أو تستمع أذني إلى حرام أو تتحرك يدي إلى حرام أو تمشي قدمي إلى حرام، وكل هذا صنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كلمة خطيرة جدا الزنا، في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، سواء سمع مباشر تسمع كلاما يحرك مشاعرك كلمات غرام وغزل أو عبر الهاتف، واليد تزني وزنها البطن، مصافحة لمرأة أجنبية، وضعك يدك على كتفها أو ظهرها أو على ساعدها أو بأي صورة من الصور، هذا من الزنا. والرجل تزني وزنها المشي، المشي إلى الحرام، لما تمشي إلى مكان لا لتقوم بعمل ولا لتخدم أمتك ودينك وأهل بلدك ولا من أجل الرزق المباح، وإنما تمشي إلى عمل وكل ما في مخيلتك هذه المغريات التي تنتظرك، فهذه الخطوات معدودة في الزنا، وكل عضو يزني، فمثلا الفم يزني، الشفتان تزنيان وزناهما القبلة الحرام، واللسان يزني وزناه الكلام المعسول، عبارات الغزل والغرام التي تعاطاها بعض الشباب بعفوية ولا مبالاة، ولا يدرون أن في هذا العطف والهلاك لهم في الدنيا والآخرة. والفرج والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو الحجر، القلب يتمنى. لحظة، الحديث كتب على ابن آدم حظه. إذن أنا أريد أن أنبهك مرة أخرى إلى قضية. أنت إذا كنت تعرف من نفسك أخطاء وانحرافات، أنت وذاك الإنسان الصحي النقي الطاهر العابد كلاكما من طينة واحدة، كلكم من بني آدم، وكلكم ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أنت وهو. ولكن الفرق أنك استجبت لدواعي الهوى ونوازع الشهوة، أما هو فأعرض وأبى واستعاذ بالله عز وجل فأعاذه الله. فالمقصود، المقصود أنك تتثبت بأصدقائك الصالحين الطيبين وتتمسك بهم ولو ركلوك بأقدامهم، وتقول لهم: أنا في بيئة لا تعينني على الخير والصلاح، فإن تخليت عنكم أو تخليتم عني معناه أنني كالغريق الذي كانت يده تمسك بحبل النجاة فانفلتت يده من هذا الحبل وهو لا يجيد السباحة، كيف ترى يكون مصيره؟ الغرق ولا بد. فلا بد من صحبة الأخيار والبحث عنه. الأمر الرابع أنه لا بد من مجاهدة النفس في كل لحظة، ففي كل ساعة أنت في جهاد والشيطان يدعوك. فإذا نظرت إلى المرأة قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: افرق بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى النظرة العفوية التي كانت عن غيرك، لكن النظرة الثانية لا. وقبل قال لك الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.